بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس التاسع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع قصة أصحاب الكهف التي هي أصلٌ في العصمة من الفتنة في الدين. لذلك هذه القصة سنجد فيها العديد من الفوائد العقدية والإيمانية والتربوية التي تعالج فتنة الدين. لذلك بعد أن اختلى الفتية واعتزلوا قومهم الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، وأيقنوا بأن ما يقومون به هو الكفر والشرك بالله عز وجل، بدأوا يتحاورون فيما بينهم وبدأوا يتشاورون. وهنا من أعظم أسباب العصمة من فتنة الدين هو لزوم الجماعة وتصحيح الاعتقاد والأخوة الصالحة والرفقة الحسنة، فبقي هؤلاء الفتية محافظين على هذه المبادئ، فبعد أن أيقنوا ضلال قومهم بدأوا يتشاورون، كما حث الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وكذلك بما يعرف بعلم الإدارة العصف الذهني، أو ما يعرف في العمل المؤسسي بإدارة الأزمات والاجتماع الطارئ. فعقدوا هؤلاء الفتية اجتماع للاتفاق على ما سيقومون به في المرحلة القادمة. وإذ اعتزلتموهم، أي قال فريق منهم للآخر، قال: طالما أنكم اعتزلتموهم في دينهم وفي انحرافاتهم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي جانبتموهم وفارقتموهم في معتقداتهم، هذا الاعتزال الديني. وهنا إشارة لضرورة الابتعاد واعتزال مواطن الفتن أو مواطن الخطايا والمعاصي أو مواطن الشبهات أو مواطن الشرك والكفر والبدع والانحرافات. لابد للمسلم أن يعتزل هذه المواطن، لأنه إذا لم يعتزلها فإنها تؤثر على قلبه، إما بإدخال الشبهات إلى قلبه، أو يتأثر من خلال تغيير معتقداته أو إيمانه وما شابه. قال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، هذا الأمر الأول، تقرروا بأنهم اتفقوا أنهم اعتزلوا هذا الباطل بالكلية. قالوا: إلا الله، أي، وهذا فيه إشارة هنا استثناء منقطع، أنهم لا زالوا متيقنين متمسكين ثابتين على توحيدهم لله سبحانه وتعالى. قالوا: إلا الله، لازلنا نعبد الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، بعد اعتزالهم لعقائدهم وأديانهم، هنا لابد من اعتزالهم بأبدانهم وأجسادهم، فاتفقوا بأنه أفضل شيء أن يبتعدوا عن هذه القرية. وهذا علاج شرعي وعلاج فعلي ومثمر، بأن تترك المكان الذي قد يتعرض فيه دينك إلى الفتنة، أو قد يتعرض فيه إيمانك إلى الضعف، أو قد يتعرض فيه يقينك وثباتك إلى الخلخلة والاضطراب، اترك هذا المكان. فقالوا: فأووا إلى الكهف. وهنا أخذوا بالأسباب، والأخذ بالأسباب مهم جدا. اتفقوا على أن يأووا إلى الكهف، ما قالوا: والله نحن الآن موقنون ومؤمنون والله سبحانه وتعالى يدبر أمرنا، لا، قال: فأووا إلى الكهف. والكهف كما ذكرنا ورد ذكره في هذه القصة 6 مرات، 4 مرات بلفظ الكهف، ومرتين بلفظ كهفهم. والسورة اسمها سورة الكهف، وأعظم قصة فيها قصة أصحاب الكهف. فيه إشارة إلى أن الكهف أصبح عنوان ورمز لمن تعرض للفتنة في الدين، بأن لا يتمسك بهذه الدنيا، سواء بماديات أو منصب أو وظيفة أو عقارات أو تجارة، ويخسر دينه، حتى لو كان هذا أو هذه المرحلة الجديدة أو المكان الذي سينتقل إليه كالكهف، والكهف لا توجد فيه أدنى مقومات الحياة. أو أنك يا مسلم إذا اضطررت لأن ترجح بين ضيق الرزق أو ضياع الدين، ففضل ضائقة الرزق على ضياع الدين، كما فعل هؤلاء الفتية، ذهبوا إلى الكهف، والكهف لا توجد فيه مقومات الحياة، أو هو رمز للعزلة إذا وصلت إلى مرحلة لا تستطيع فيها على الخلطة ومخالطة الناس، مع أن الأصل أن المؤمن يخالط الناس ويدعوهم إلى الله، ويحاول أن يصلح وأن يصحح ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن إذا وصل إلى مرحلة بأن وجوده بين الناس سيلحق به ضرر في دينه، فهنا يعتزل الناس، أو يعتزل البيئة أو يعتزل المكان إلى مكان أنفع له لدينه. وهذا هو مثال الكهف، قال فأووا إلى الكهف. طيب الأل هنا، هل هنالك كهف معهود معلوم كانوا يترددون عليه، أم أي كهف للخلاص بدينكم؟ الصحيح بأنه أي كهف، لأن لا يوجد دليل على أن هنالك كهف معين. قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. في بداية القصة إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر أي إذا اتخذتم الأسباب الشرعية المباحة والممكنة مع تحقيق الإيمان والاعتقاد الصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى من الكثرة ينشر لكم من رحمته، يهيئ لكم المكان المناسب وييسر لكم الطريق ويصلح لكم أحوالكم وييسر لكم الرفقة الصالحة الحسنة ويهيئ لكم المبيت ويرعاكم بكل شؤونكم، ينشر لكم من رحمته. قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، مكان ترتفقون به وتأوون إليه وتسكنون وتهدأ نفوسكم وتطمئن قلوبكم وتنشرح صدوركم لهذا المكان. وهنا تخلص هؤلاء الفتية وتنكروا لحولهم وقوتهم والتجأوا لحول الله وقوته وأحسنوا الالتجاء إلى الله. هذا الأمر الأول، ينشر لكم من رحمته. والأمر الثاني، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى بأنه سينجيهم. جمعوا بين أمرين، حسن الالتجاء إلى الله ينشر لكم من رحمته، عندهم يقين، والثقة بالله عز وجل أنه سييسر لهم ويفرج عنهم هذا الكرب. حسن التجاء مع ثقة بالله سبحانه وتعالى مع أخذهم بالأسباب. قال فأووا إلى الكهف. والناس في الأخذ في الأسباب ثلاثة أصناف: صنف يعتمدون على الأسباب المادية دون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم اللادينيون أو الملحدون أو الماديون. وصنف آخر يعتمدون على الله دون الأخذ بالأسباب، وهؤلاء المتواكلون. والصنف المؤمن هو الصنف الذي يتوكل على الله حق التوكل مع الأخذ بالأسباب المادية الممكنة، وهذا حال فتية أهل الكهف. لذلك يعقوب عليه السلام عندما أوصى بنيه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هذا من قبيل الأخذ بالأسباب، لكن مع ذلك قال وما أغني عنكم من الله من شيء. إذا أراد الله أمرا أو قدرا أنفذه، والله يحكم لا معقب لحكمه في الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية. قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بالأسباب يضيع التوكل، لا، توكل على الله مع الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فآواهم المسير إلى الكهف، وبعد ذلك تظهر وتتجلى هنا العناية الربانية، لأن العبد إذا كان مع الله كان الله معه، بل ييسر ويسخر له كل مخلوقاته، ما هو ممكن بالنسبة لنا وما هو غير ممكن. فينقلنا الله سبحانه وتعالى إلى الآيات التي هي من خوارق العادات التي حصلت لهؤلاء لأنهم ثبتوا على الإيمان وأخذوا بالأسباب الشرعية للنجاة بدينهم وبأبدانهم. قال وترى الشمس، وهم في الكهف، إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي الشمس إذا طلعت من أين تطلع؟ من جهة تشرق الشمس من المشرق، تزاور عن كهفهم أي تميل عن الكهف الذي هم فيه ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قيل تقرضهم بمعنى تتركهم، وقيل بمعنى توصلهم أو تقطعهم. وهذا هو الأدق، لأن بحسب هذه الأوصاف الكهف كان بابه باتجاه الشمال الشرقي بهذه الطريقة. لو تخيلنا هذا الكهف وهذا الشمال والجنوب والشرق والغرب، الكهف الذي أووا إليه هؤلاء الفتية كان باتجاه الشمال الشرقي الباب، فإذا أشرقت الشمس من هنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل عن كهفهم فينقبض الفيء حتى لا يتأثر بشدة حرارة الشمس فينقبض الفيء ويأخذ القدر الكافي من الشمس للانتفاع بها، وإذا غربت من جهة الغرب تقرضهم أي كالقرض المسترد، أي تمر عليهم بسرعة يعني تعطيهم نوع من الدفء والحرارة التي يحتاجون إليها بهذا الوقت دون نقص أو زيادة للحفاظ عليهم، تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي في داخل الكهف وفي مكان فسيح حتى لا تكون الأجواء فيها رطوبة أو فيها نوع من الوخمة أو فيها حرارة زائدة أو فيها ضيق، أجواء طبيعية وهم في فجوة منه فسحة. قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قال: ذلك من آيات الله، أي مجانبة هؤلاء الفتية لقومهم وثباتهم على الدين وفرارهم بدينهم والتجائهم إلى الكهف، وهذه الآيات من شروق الشمس وغروبها وتحركها بهذه الطريق، هذا كله ذلك من آيات الله، آيات سخرها الله سبحانه وتعالى لحفظهم ولمكانتهم وللثناء الحسن لاحقا عليهم. فإذا أردت أن يسخر الله سبحانه وتعالى لك آيات وأمور لا تحتسبها، كثير من الأحيان إنسان يقدم بمعاملة، يمشي بإجراءات أو يريد يشتري بيت أو يريد أن يعمل إجراء معين، فنتيجة لصدقه وإيمانه ويقينه بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يسخر له أناس ويسخر له أحداث ويسخر له أشياء ليست في الحسبان وكأنها من تأييد الله سبحانه وتعالى له. لو كل إنسان تأمل ببعض الأمور التي تحصل معه يجد هذا الأمر يقينا. قال: ذلك من آيات الله، ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد، أي الذي ينور الله سبحانه وتعالى له طريقه وكتب عليه الهداية، هداية الخضوع وهداية الانتفاع وهداية الثمرة المرجوة لتحقيق الإيمان فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذه فيها إشارة إلى أن المسلم ينبغي له دوام طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وتعلق القلب بأن الله وحده هو الهادي، لا تطلب الهداية من غير الله، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تكون لهذا الذي أضله الله سبحانه وتعالى ولي يرعى شؤونه أو يقوم على حمايته أو يقوم على إبعاده من الضلال أبدا. فلن تجد له وليا مرشدا، لا تجد من يرشده إلى الصواب، من يضله الله. ومفهوم المخالفة أن الذي يهديه الله سبحانه وتعالى فإنه سييسر له من يتولى أمره ومن يعطيه المشورة الصحيحة والموقف السديد والرأي الواضح حتى يصل إلى الهداية. لذلك الهداية مهمة جدا، لذلك نحن في اليوم والليلة كم نطلب من الله سبحانه وتعالى ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، في كل صلاة وفي كل ركعة نطلب من الله الهداية. فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى آيات عجيبة أخرى، قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، الذي يراهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي وهم في هذا الكهف الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظهم من خلال إجراء سنن الكون ونظمه الطبيعية، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يحفظ هؤلاء دون أن تميل الشمس أو تتصل بهم أو يقلبهم، قادر الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه وأجرى الأمور على طريقة نظام الكون. قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذه هي النومة الشرعية التي هي أنفع للإنسان، أن ينام على جنبه اليمين أو الشمال، لا على ظهره ولا على بطنه. قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال العلماء: حتى لا تتقرح أبدانهم وتتأذى. إذا بقي الجسد ملتصق في الأرض فإنه يصاب بالتقرحات. وأضاف ابن عثيمين رحمه الله فائدة أخرى، قال: حتى يتوازن الدم في الجسم، لأن الدم يتحرك في الجسم، إذا بقي على هيئة واحدة فإنه لا يصل إلى جزء آخر من الأماكن. فقال: هذا التقلب أو التقليب حتى يتحرك الدم ويصل إلى كل الأجزاء. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي أن الكلب الذي كان معهم، وقيل كان لأحدهم كلب صيد، وهنا يعني يجوز اقتناء الكلب للصيد أو للحراسة أو للماشية، أما غير ذلك فلا يجوز كما ثبت في الحديث الصحيح. فمن اقتنى كلب فإنه ينقص من أجره يوميا قيراط، وفي رواية قيراطان، بل هو كبيرة من الكبائر اقتناء الكلب للزينة أو لأشياء خلاف هذه الأشياء الثلاث: حراسة وصيد وللماشية، حراسة الماشية. ولكن الكلب هنا الذي كان مع الفتية: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي كأنه بارك الوضع الطبيعي خارج الكهف، باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد هو الفسحة التي هي خارج باب الكهف. قالوا: لأن الملائكة لا تكون في المكان الذي فيه كلب أو صورة، فكان الكلب خارج الكهف. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عندما قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. يعني لو جاء إنسان ينظر إليهم، أهل القرية بدأوا يبحثون عنهم، كلما يأتي أحد يصل إلى الكهف ينظر لوليت منهم فرارا، لأن الله عز وجل عندما أنامهم ألقى على آذانهم غشاوة، فأنامهم عن طريق السمع، فبقيت أعينهم مفتحة، فهم في الحقيقة نيام، ولكن الذي ينظر إليهم كأنهم ليسوا نيام. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله سبحانه وتعالى من إتمام نعمته على هؤلاء حتى لا يصل إليهم أحد، قذف الرعب والخوف في قلب كل من يقترب من هذا الكهف. ولملئت منهم رعبا، ترتعب بمجرد أن ترى حالهم. وجعل الكلب كأنه يعني من يصل أو يقترب كأن هنالك شيء يحرسه هذا الكلب حتى لا يدخله، عناية تامة واهتمام عجيب وشديد بهؤلاء. فائدة أخيرة: انظروا لأهمية الصحبة الصالحة. حتى لو كنت مسرف على نفسك بالمعاصي، فصحبتك لأهل الدين والصلاح والإيمان كفيلة بأن يرتفع لها ذكرك. انظروا إلى الكلب، هذا الكلب لأنه صاحب هؤلاء الفتية خلد الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، هذا من فوائد كما ذكر ابن كثير من فوائد الصحبة الصالحة والأخوة الحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.